بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فمنذ أكثر من ربع قرن اعتادت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامتة على إقامة دورة سنوية تتقدمها الدورة المتقدمة ويتبعها عدة دورات، وهذه أطلق عليها دورات الشيخ المجدد عبد الله ابن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى. وكان من نصيبي في هذه الدورة 27 شرح بعض أبواب كتاب المعاملات من الأفنان الندية شرح السبل السوية، وهي من نتاج مدرسة الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى. فناظم السبل السوية هو الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، المولود في 24 من شهر رمضان 42,300 من الهجرة، والمتوفى في 18 من شهر ذي الحجة بمكة المكرمة 77,300 من الهجرة. وشارح هذه الأبيات هو شيخنا الشيخ زيد بن محمد هادي المدخلي، المتوفى 35,400 من الهجرة رحمه الله تعالى. وبداية دروسي في هذه الفترة ستبدأ من كتاب باب الوكالة. والوكالة وردت بفتح الواو وكالة، وأطلق عليها وكالة بكسر الواو، وهي اسم مصدر بمعنى التوكيل، وهي في اللغة التفويض، يقال أوكلت بالتخفيف أوكلت أمري إلى فلان أي فوضته، ويقال وكلت فلان أي استحفظته على كذا، وهي في الاصطلاح استنابة جائز التصرف مثله فيما تجوز فيه النيابة. هذا التعريف يبين لك سعة فقه علماء الفقه الشريعة الإسلامية، فهي استنابة، ينوب الوكيل عن الموكل، جائز التصرف، هذا يبين ما سيأتي من أن الموكل لابد أن يكون جائز التصرف، أن يكون بالغ عاقل رشيد، وهكذا المتوكل لابد أن يكون جائز التصرف بأن يكون بالغ عاقل رشيد. وفيما يجوز فيه النيابة سيأتي أيضا أن هناك أمور لا تجوز فيها الوكالة، وهي الأمور البدنية المحضة كالصلاة والطهارة وغيرها، كما سيأتي بإذن الله جل وعلا. وقد بدأ الشيخ حافظ رحمه الله تعالى نظم هذا الباب بقوله جائزة شرعا بلا خلاف، في كل ما حل بلا منافي. وفي هذا البيت إشارة إلى أمرين. الأمر الأول أن الوكالة جائزة شرعا بدون خلاف، لأنها وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء في القرآن الكريم: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، فقد أوكلوا أحدهم في شراء طعام لهم. وهذه قصة أصحاب الكهف. قال تعالى في سورة يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. طلب يوسف عليه السلام من عزيز مصر أن يوكله على الطعام، وبين أنه مؤهل لذلك، فهو يحفظ ما يؤتمن عليه ويعلم كيف يصرفه. وهذا لا يعد مدحا للنفس ولا تزكية، ولكنه بيان أهلية الوكيل للقيام بما وكل إليه. وجاء في مصارف الزكاة: والعاملين عليها، أي الذين يتولون جبايتها ويتولون أيضا حفظها وتوزيعها. ووردت أيضا أدلة على جواز الوكالة من السنة النبوية بصور متعددة، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا رافع أن يستلف له بكرا على إبل الصدقة، ثم أمره بقضائه، وأسند إلى علي رضي الله عنه ذبح هديه وتوزيع الجلود والجلال في حجة الوداع. وأرسل صلى الله عليه وسلم جباة الزكاة، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعاذ بن جبل رضي الله عنه كما جاء في الصحيحين. ووكل صلى الله عليه وسلم في إقامة الحدود، فقال صلى الله عليه وسلم: مغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فأمر برجمها. وهنا نجد أن الوكالة ثبت الإذن فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا. وأجمع العلماء على صحة الوكالة للحاجة إليها، فإن كل شخص لا يمكن أن يقوم بجميع شؤونه، بل لا بد أن ينوب عنه من يسير أموره وأمور الناس إذا كان حاكما. هذه من محاسن شريعة الإسلام، أنها أباحت الوكالة. والتوكيل يكون في الحلال فيما أحل الله جل وعلا. ولهذا جاء في التعريف فيما تجوز النيابة فيه، وقال الشيخ في كل ما حل بلا منافي. هذا يدل على أن النيابة لا تكون في المحرمات، فلا يوكل من يقوم عنه بمعاملة الربا ولا بشراء الخمر ولا المخدرات ولا غير ذلك. كل ما حرم الله جل وعلا لا يجوز النيابة فيه، بل تكون النيابة فيما أحل الله جل وعلا. ومن ذلك البيع والشراء، عقد النكاح والطلاق وتنفيذ الحدود، غير ذلك من الأمور الكثيرة. ولهذا أورد الشيخ رحمه الله تعالى أمثلة على كل ما ورد فيه التوكيل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قضاء الفرض، يعني أن ينيب العاجز عن الحج بسبب مرضه الدائم أو لوفاته، من يقوم عنه بذلك بتلك الفريضة. وهكذا بتوزيع الزكاة، سواء كانت واجبة أو كانت زكاة تطوع. ومن ذلك إقامة الحدود، فالقائمون على تنفيذ الحدود في كل بلد مسلم من الأمراء ومن الولاة ومن رجال الأمن، هؤلاء وكلاء في تنفيذ هذه الحدود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وأوكل عثمان رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يقيم الحد على الوليد لما ثبت شربه للخمر، فأقام عليه الحدود. ومن ذلك أيضا الاستنابة في نحر الهدي، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده الشريفة 63 بدنة من هديه الذي بلغ 100 بدنة، أشرك فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأمر علي أن يرحر الباقي وأن يوزع الجلود والجلال، والمقصود بالجلود معروفة، والجلال ما يوضع على البعير ليتمكن من ركوبه، وكذلك تقسيم الهدي، وتقسيم أيضا الأضاحي، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لأحد الصحابة عدد من الأضاحي وأمره أن يوزعها على أصحابه، فوزعها عليهم. بهذه أشار إلى هذا بقوله وحفظ مال وكذا الأضاحي، والتوكيل في حفظ المال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخازن الأمين أحد المتصدقين الذي يحفظ أموال بيت المال، هو وكيل في ذلك وهو أحد المتصدقين. وأوكل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي هريرة رضي الله عنه، أوكله إليه أن يحفظ صدقة الفطر، فهذا يدل على أن من الوكالات ما يكون في حفظ المال، ومن التوكيل في ذبح الأضاحي مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي الذي مضى عليه العشرات من السنين في موسم الحج، والذي أسند أمر الإشراف عليه إلى البنك الإسلامي للتنمية، فهو يجبي مئات الآلاف من بهيمة الأنعام ويتم بيعها ممن لزمه هدي من المتمتعين والقارنين وممن عليه فدية ومن المتطوعين، ويتم ذبح هذه الأضاحي في أيام النحر يوم العيد وثلاثة أيام بعده، ومن ثم توزع في داخل الحرم وفي سائر بلاد المسلمين. ولم يتمكن البنك الإسلامي من القيام بهذا العمل مع وجود جائحة كورونا، ونسأل الله أن يتيسر ذلك قريبا. وأوكل النبي صلى الله عليه وسلم من ينوب عنه في قبول النكاح، فجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أوكل أبا رافع وعمر بن أمية بن قويل الضمري في قبول النكاح، وذلك أن أبا رافع تولى قبول نكاح ميمونة بنت الحارث له صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة. وعمر الضمري تولى نكاح أم حبيبة وهي بالحبشة، هذا يدل في جواز النيابة في قبول النكاح. فلو أن إنسان احتاج إلى أن يتزوج ولم يتيسر له الوصول إلى بيت الزوجة أو العروس لقبول النكاح، فإن له أن يوكل
من يقوم مقامه فيقول الوكيل قبلت نكاح فلانة بنت فلان لوكيلي أو لموكلي فلان ابن فلان، هذا يعتبر قبول، وهو نوع من أنواع التي يصح فيها التوكيل. ولهذا قال والعقد في النكاح. ويصح أيضا التوكيل في العارية في قبولها، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم صفين إذا أتتك رسلي، وكان قد عزم أن يرسل إليه في عارية دروع وإبل، قال فأعطهم 30 درعا وثلاثين بعيرا. فتجوز هذه، جازت هذه الوكالة. ولهذا سأل صاحبها أهي عارية مؤداة أو عارية مضمونة، فوردت روايتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، والفرق بينهما أن العارية المؤداة هي التي لا تضمن إذا تلفت بدون تفريط، وهكذا فأما المضمونة فإنها تضمن سواء كانت بشرط الضمان أو لم يكن، ما دام قد قال بأنها مضمونة. ومن صور الوكالة الوكالة في الصرف في الوزن وبعث الهدية وفي الوقف القيام على تقسيمه في البيع والشراء وغير ذلك من العقود الكثيرة التي يصح فيها التوكيل. والوكالة تنقسم إلى قسمين: مطلقة بأن يوكله في كل شيء، وهو ما يطلق عليه في عرفنا في الوقت الحاضر بالوكالة العامة، أو مقيدة بنفع خاص كأن يوكله في قبض أو بيع سلعة أو في نكاح فلانة أو ما شاكل ذلك، هذه تسمى مقيدة. وكذلك إذا كانت مشروطة معلقة بأن يقول إذا حانت وفاتي فأنت وكيل على وقف الفلاني، فهذه معلقة بالشرط. والوكالة عقد جائز تنعقد بالقول والفعل، والوكيل يقبلها إما على الفور أو على التراخي. ومن أجل هذا فالوكيل إذا خالف رأي الموكل بأن فعل الأنفع لصاحب الوكالة، فهذا يتوقف على إجازته. ويدل لهذا ما ثبت في الصحيح عن عروة ابن الجعد، ويقال ابن أبي الجعد البارقي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار ليشتري به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاء بدينار وشاة، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه. رواه الإمام البخاري. هذه الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم استفاد منها ابن أبي الجعد، فبورك له في معاملاته، حتى لو اشترى ترابا لا كسب فيه. هذا كله مما يدل على أن الوكيل أمين، أن عليه أن ينصح لمن وكله ليقوم في ذلك بالأنفع له. فإذا خالف الوكيل الموكل وترتب على تلك المخالفة النفع للوكيل كما في هذه الصورة، فإنه ليس في ذلك بأس. والوكالة كما سبق أنها تكون فيما تجوز فيه النيابة، سواء كان من الأفعال البدنية أو غيرها، ولا تجوز الوكالة في العبادات البدنية المحضة، فلا يجوز أن يقول الموكل للوكيل صل عني صلاة الظهر أو العصر أو المغرب، أن هذه عبادة بدنية، وهكذا الصيام والطهارة والاعتكاف، فهذه المسائل لا يجوز فيها النيابة. لهذا جاء في التعريف وجاء في نظم الشيخ في كل ما حل بلا منافي، يعني ما حلت فيه النيابة. وهنا بعض الأمور التي تتعلق بالوكالة، ومن هذه الأمور أن الوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بدون تعد منه ولا تفريط، ويقبل قوله مع يمينه إذا حصل شك في أن الوكيل الذي قبض الثمن الفلاني فتلف هذا الثمن وادعى أنه تلف بدون تفريط منه ولا تعدي، ففي هذه الحالة يقبل قوله لأنه أمين، وقد يحتاج إلى يمينه مع ذلك. ومن الأمور في وقتنا الحاضر أصبحت الوكالة مضبوطة، بواسطة كتابة العدل، فيوكل الوكيل من هو موكل بواسطة كتابات العدل، وتكون الوكالة حسب طلب الوكيل، إما عامة أو خاصة أو وسط، أو يستثنى منها بعض الأمور. وقد يسر الله جل وعلا أمر الحصول على الوكالة في عهد حكومتنا الراشدة المملكة العربية السعودية، فأصبح الحصول على الوكالة إلكترونيا، في أي مكان في العالم تكون لك أن توكل من تريد بواسطة النظام الإلكتروني، وتصل الوكالة إلى صاحبها وتصدق وتنفذ أيضا ويعمل بها. فلما كان الحصول على بينة أو تصديق الوكيل يحتاج إلى بينة أو علامة، فقد كان الوكيل إذا قدم إلى من عنده الحق للموكل يعطيه بعض الأمارات. وجاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أردت الخروج إلى خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت وكيلي فخذ منه 15 وسقا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته. هذه علامة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وكيله، بأنه إذا أرسل إليه من يحضر له بعض ما عنده فإنه من الأمارات أن يضع يده على ترقوته. هذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أنه يستدل به. ومن هذه ثمرات الوكالة أن الوكيل له أن يرفع خصومة عن موكله، وهو المعمول به الآن في المحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية، فهذا كان قائما في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، فإذا طلب الوكيل حضور الخصم فإن الحاكم الشرعي أمره بالحضور بناء على هذه الوكالة. وقد وكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عقيلا عند أبي بكر رضي الله عنهم جميعا، فقال: ما قضى به له فلي، وما قضى علي فعلي. وكل عبد الله بن جعفر، وكله في أن يكون معه. هذا يدل على أن الوكيل ينوب عن الموكل فيما وكله فيه، سواء كان خاصا أو عاما. وهنا مسألة أخرى، وهي: هل للوكيل أن يوكل غيره؟ جرت العادة الآن في الوكالات الشرعية أن يثبت في الوكالة وله توكيل غيره، فإذا كان مأذون له فهي جائزة بالإجماع، إذا أذن له في التوكيل فإنها جائزة للإجماع. لكن هل للوكيل أن يوكل في كل ما وكل له، أو أنه هناك قيود؟ فالمسألة فيها تفصيل طرفين ووسط. الطرف الأول قالوا إذا كان أذن له في أن يوكل غيره فله التوكيل مطلقا، سواء حدد أو لا، كلما أراد أن يوكل فيه غيره فله ذلك مطلقا. والثاني المنع مطلقا، ليس له التوكيل، فهذا وبخاصة إذا كان صاحب أو الموكل لم يأذن له. ولكن هناك مذهب وهو إذا عجز الوكيل عن القيام بكل ما وكل له فله أن يوكل فيما عجز عنه، مثلا أوكله على جباية دينه فكانت من الديون ما هو في مكان آخر، مكان بعيد عن الوكيل، ويصعب عليه أن يذهب ليطالب بذلك الدين، ففي هذه الحالة له أن يوكل من يقيم في البلد التي موجود فيها من عليه دين لهذا الموكل، أن يطالبه في تلك البلاد ليحصل على حقه. فإذا هل للوكيل أن يوكل في كل ما وكل فيه؟ منهم من أجاز ذلك مطلقا، ومنهم من منعه مطلقا، ومنهم من فصل فقال يجوز له التوكيل فيما عجز عنه، كأن يكون أوكله في جلب الديون المستحقة على دائنيه، ويكون ممن عليهم دين من يكون بعيدا عنه لا يمكنه الوصول إليه، فله أن يوكل من يقوم بمطالبته. ثم بعد ذلك هذا العقد الذي تم بين الوكيل والموكل قلنا بأنه عقد جائز، لكن متى يبطل هذا العقد؟ متى يبطل هذا العقد فيصبح باطلا؟ الجواب أن هذا العقد يبطل بعدة أمور. الأمر الأول الفسخ، الوكيل أو الموكل إذا قال الوكيل عزلت وكيلي فلان عن عملي، أو قال إذا قال الموكل عزلت وكيلي فلان عن عملي، أو قال الوكيل عجزت عن تنازلت عن مواصلة العمل وكيلا لك. فإذا فسخ العقد أحدهما فإن الوكالة تبطل، لكن يبقى تصرف الوكيل قبل أن يعلم بالعزل، يعني أوكله في بيع والشراء فباع أو اشترى سلعة قبل أن يعلم بالعزل فهذا نافذ، لكن لو تصرف بعد علمه بهذا فإن هذا لا يصح، فلا بد أن يعلم الوكيل بتنازل الموكل عن الوكالة، ويعلم أيضا الموكل بفسخ عقد الوكالة، وتبطل الوكالة أيضا بموتهما، موت الوكيل والموكل أو أحدهما، إلا إذا كان الموكل قال أنت وكيل في رعاية هذا الوقف في حياتي وبعد مماتي فتستمر الوكالة، لكن إذا كانت أمور خاصة فيبطل بموتهما أو موت أحدهما متى علم ذلك. فلو تصرف الوكيل في شيء وعلم أن من وكله قد مات فما تصرف فيه قبل العلم فهو صحيح، وما تصرف فيه بعد العلم فهو خطأ. أيضا تبطل الوكالة بجنون أحدهما جنونا مطبقا، يعني جنون دائم يصبح مرفوع عنه القلم، هذا مجمع عليه، سواء كان من جن الموكل أو الوكيل، إذا كان أحدهما قد جن فإنه في هذه الحالة تبطل الوكالة، لأنه في تعريف الوكالة استنابة جائز التصرف، والمجنون غير جائز التصرف سواء كان وكيلا أو موكلا، لكن نقول جنون مطبق يعني مستمر. كذلك بحجر السفيه في تصرف مالي سواء كان وكيلا أو موكلا، يعني إذا كان فلان أوكل فلان ثم حجر عليه، يعني منع من التصرف في المال لسفهه عدم رشده، ففي هذه الحال تبطل الوكالة. أو أوكله ثم حجر على الوكيل فتبطل الوكالة، لأنه غير جائز التصرف في ماله فكيف يتصرف في مال غيره. أيضا الوكيل مؤتمن فيما وكل فيه، فليس له أن يشتري من نفسه لمن وكله أو من قريبه، وليس له أيضا أن يبيع إلى نفسه أو إلى قريبه، لأن هناك تهمة. وقد أجاز بعض العلماء أن يشتري إذا دفع مبلغ أكثر مما من قيمة السلعة، مثلا وكله في بيع في شراء بيت أو بيع بيت، فكان هذا البيت يسوى 100,000 فاشتراه 110,000 ريال، يعني زاد، أو اشتراه قريبه الذي لا تقبل الشهادة له كوالده وولده وزوجته وشريكه. فمن العلماء من أجاز التصرف من الوكيل في البيع والشراء إذا كان هذا البيع والشراء غبطة، يعني إن كان بيعا باعه بأكثر من قيمته لو باعه من غيره، وإن كان شراء اشتراه بأقل من قيمته لو كان من غيره. ولهذا الأفضل والأحوط للوكيل ألا يبيع من نفسه ولا ممن لا تجوز شهادته له من قريبه، هكذا لا يشتري من نفسه أو من قريبه. ومن العلماء من أجاز ذلك إذا كان فيه غبطة للوكيل، كأن يشتري بأكثر من القيمة التي يشتري بها غيره، بأقل من القيمة التي أو يبيع فيكون القيمة فيها زيادة. هذه بعض المسائل التي تتعلق بالوكالة، ونسأل الله جل وعلا أن ينفع بما قلنا، وإذا كان وردت لبعض المستمعين أسئلة في هذا الدرس فيمكن أن تصلني بطريقة من التواصل، وأنا مستعد إن شاء الله تعالى بالإجابة عليها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فمنذ أكثر من ربع قرن اعتادت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامتة على إقامة دورة سنوية تتقدمها الدورة المتقدمة ويتبعها عدة دورات، وهذه أطلق عليها دورات الشيخ المجدد عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى. وكان من نصيبي في هذه الدورة 27 شرح بعض أبواب كتاب المعاملات من الأفنان الندية شرح السبل السوية، وهي من نتاج مدرسة الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى. فناظم السبل السوية هو الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، المولود في 24 من شهر رمضان 42 و300 من الهجرة، والمتوفى في 18 من شهر ذي الحجة بمكة المكرمة 77 و300 من الهجرة. وشارح هذه الأبيات هو شيخنا الشيخ زيد بن محمد هادي المدخلي، المتوفى 35 و400 من الهجرة رحمه الله تعالى. وبداية دروسي في هذه الفترة ستبدأ من كتاب باب الوكالة. والوكالة وردت بفتح الواو وكالة، وأطلق عليها وكالة بكسر الواو، وهي اسم مصدر بمعنى التوكيل، وهي في اللغة التفويض، يقال أوكلت بالتخفيف أوكلت أمري إلى فلان أي فوضته، ويقال وكلت فلان أي استحفظته على كذا، وهي في الاصطلاح استنابة جائز التصرف مثله فيما تجوز فيه النيابة. هذا التعريف يبين لك سعة فقه علماء الفقه الشريعة الإسلامية، فهي استنابة، ينوب الوكيل
عن الموكل جائز التصرف، هذا يبين ما سيأتي من أن الموكل لا بد أن يكون جائز التصرف، أن يكون بالغ عاقل رشيد، وهكذا المتوكل لا بد أن يكون جائز التصرف بأن يكون بالغ عاقل رشيد. وفيما يجوز فيه النيابة سيأتي أيضا أن هناك أمور لا تجوز فيها الوكالة، وهي الأمور البدنية المحضة كالصلاة والطهارة وغيرها، كما سيأتي بإذن الله جل وعلا. وقد بدأ الشيخ حافظ رحمه الله تعالى نظم هذا الباب بقوله: جائزة شرعا بلا خلاف في كل ما حل بلا منافي. وفي هذا البيت إشارة إلى أمرين: الأمر الأول أن الوكالة جائزة شرعا بدون خلاف، لأنها وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء في القرآن الكريم: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فقد أوكلوا أحدهم في شراء طعام لهم. وهذه قصة أصحاب الكهف. قال تعالى في سورة يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. طلب يوسف عليه السلام من عزيز مصر أن يوكله على الطعام، وبين أنه مؤهل لذلك، فهو يحفظ ما يؤتمن عليه ويعلم كيف يصرفه، وهذا لا يعد مدحا للنفس ولا تزكية، ولكنه بيان أهلية الوكيل للقيام بما وكل إليه. وجاء في مصارف الزكاة: والعاملين عليها، أي الذين يتولون جبايتها ويتولون أيضا حفظها وتوزيعها. ووردت أيضا أدلة على جواز الوكالة من السنة النبوية بصور متعددة، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا رافع أن يستلف له بكرا على إبل الصدقة، ثم أمره بقضائه، وأسند إلى علي رضي الله عنه ذبح هديه وتوزيع الجلود والجلال في حجة الوداع. وأرسل صلى الله عليه وسلم جباة الزكاة، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعاذ بن جبل رضي الله عنه كما جاء في الصحيحين. ووكل صلى الله عليه وسلم في إقامة الحدود، فقال صلى الله عليه وسلم: مغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فأمر برجمها. وهنا نجد أن الوكالة ثبت الإذن فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا. وأجمع العلماء على صحة الوكالة للحاجة إليها، فإن كل شخص لا يمكن أن يقوم بجميع شؤونه، بل لا بد أن ينوب عنه من يسير أموره وأمور الناس إذا كان حاكما. هذه من محاسن شريعة الإسلام أنها أباحت الوكالة. والتوكيل يكون في الحلال فيما أحل الله جل وعلا، ولهذا جاء في التعريف فيما تجوز النيابة فيه، وقال الشيخ في كل ما حل بلا منافي. هذا يدل على أن النيابة لا تكون في المحرمات، فلا يوكل من يقوم عنه بمعاملة الربا ولا بشراء الخمر ولا المخدرات ولا غير ذلك. كل ما حرم الله جل وعلا لا يجوز النيابة فيه، بل تكون النيابة فيما أحل الله جل وعلا. ومن ذلك البيع والشراء، عقد النكاح والطلاق وتنفيذ الحدود، غير ذلك من الأمور الكثيرة. ولهذا أورد الشيخ رحمه الله تعالى أمثلة على كل ما ورد فيه التوكيل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قضاء الفرض، يعني أن ينيب العاجز عن الحج بسبب مرضه الدائم أو لوفاته، من يقوم عنه بذلك بتلك الفريضة. وهكذا في توزيع الزكاة، سواء كانت واجبة أو كانت زكاة تطوع. ومن ذلك إقامة الحدود، فالقائمون على تنفيذ الحدود في كل بلد مسلم من الأمراء ومن الولاة ومن رجال الأمن، هؤلاء وكلاء في تنفيذ هذه الحدود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وأوكل عثمان رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يقيم الحد على الوليد لما ثبت شربه للخمر، فأقام عليه الحدود. ومن ذلك أيضا الاستنابة في نحر الهدي، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده الشريفة 63 بدنة من هديه الذي بلغ 100 بدنة أشرك فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأمر علي أن يرحر الباقي وأن يوزع الجلود والجلال، والمقصود بالجلود معروفة، والجلال ما يوضع على البعير ليتمكن من ركوبه، وكذلك تقسيم الهدي، وتقسيم أيضا الأضاحي، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لأحد الصحابة عدد من الأضاحي وأمره أن يوزعها على أصحابه، فوزعها عليهم، بهذه أشار إلى هذا بقوله وحفظ مال وكذا الأضاحي، والتوكيل في حفظ المال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخازن الأمين أحد المتصدقين الذي يحفظ أموال بيت المال، هو وكيل في ذلك وهو أحد المتصدقين، وأوكل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي هريرة رضي الله عنه، أوكله إليه أن يحفظ صدقة الفطر، فهذا يدل على أن من الوكالات ما يكون في حفظ المال، ومن التوكيل في ذبح الأضاحي مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي الذي مضى عليه العشرات من السنين في موسم الحج، والذي أسند أمر الإشراف عليه إلى البنك الإسلامي للتنمية، فهو يجبي مئات الآلاف من بهيمة الأنعام، ويتم بيعها ممن لزمه هدي من المتمتعين والقارنين، وممن عليه فدية، ومن المتطوعين، ويتم ذبح هذه الأضاحي في أيام النحر يوم العيد وثلاثة أيام بعده، ومن ثم توزع في داخل الحرم وفي سائر بلاد المسلمين. ولم يتمكن البنك الإسلامي من القيام بهذا العمل مع وجود جائحة كورونا، ونسأل الله أن يتيسر ذلك قريبا. وأوكل النبي صلى الله عليه وسلم من ينوب عنه في قبول النكاح، فجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أوكل أبا رافع وعمر بن أمية بن قويل الضمري في قبول النكاح، وذلك أن أبا رافع تولى قبول نكاح ميمونة بنت الحارث له صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة، وعمر الضمري تولى نكاح أم حبيبة وهي بالحبشة. هذا يدل في جواز النيابة في قبول النكاح. فلو أن إنسان احتاج إلى أن يتزوج ولم يتيسر له الوصول إلى بيت الزوجة أو العروس لقبول النكاح، فإن له أن يوكل من يقوم مقامه، ويقول الوكيل: قبلت نكاح فلانة بنت فلان لوكيلي أو لموكلي فلان ابن فلان. هذا يعتبر قبول، وهو نوع من أنواع التي يصح فيها التوكيل. ولهذا قال: والعقد في النكاح. ويصح أيضا التوكيل في العارية في قبولها، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم صفين: إذا أتتك رسلي، وكان قد عزم أن يرسل إليه في عارية دروع وإبل، قال: فأعطهم 30 درعا وثلاثين بعيرا. فتجوز هذه، جازت هذه الوكالة. ولهذا سأل صاحبها: أهي عارية مؤداة أو عارية مضمونة؟ فوردت روايتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، والفرق بينهما أن العارية المؤداة هي التي لا تضمن إذا تلفت بدون تفريط، وهكذا. فأما المضمونة فإنها تضمن سواء كانت بشرط الضمان أو لم يكن، ما دام قد قال بأنها مضمونة. ومن صور الوكالة، الوكالة في الصرف في الوزن وبعث الهدية وفي الوقف القيام على تقسيمه في البيع والشراء وغير ذلك من العقود الكثيرة التي يصح فيها التوكيل. والوكالة تنقسم إلى قسمين: مطلقة بأن يوكله في كل شيء، وهو ما يطلق عليه في عرفنا في الوقت الحاضر بالوكالة العامة، أو مقيدة بنفع خاص كأن يوكله في قبض أو بيع سلعة أو في نكاح فلانة أو ما شاكل ذلك. هذه تسمى مقيدة، كذلك إذا كانت مشروطة معلقة بأن يقول إذا حانت وفاتي فأنت وكيل على وقف الفلاني، فهذه معلقة بالشرط. والوكالة عقد جائز تنعقد بالقول والفعل، والوكيل يقبلها إما على الفور أو على التراخي. ومن أجل هذا فالوكيل إذا خالف رأي الموكل بأن فعل الأنفع لصاحب الوكالة فهذا يتوقف على إجازته. ويدل لهذا ما ثبت في الصحيح عن عروة ابن الجعد ويقال ابن أبي الجعد البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار ليشتري به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاء بدينار وشاة، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه. رواه الإمام البخاري. هذه الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم استفاد منها ابن أبي الجعد، فبورك له في معاملاته حتى لو اشترى ترابا لا كسب فيه. هذا كله مما يدل على أن الوكيل أمين، أن عليه أن ينصح لمن وكله ليقوم في ذلك بالأنفع له. فإذا خالف الوكيل الموكل وترتب على تلك المخالفة النفع للوكيل كما في هذه الصورة فإنه ليس في ذلك بأس. والوكالة كما سبق أنها تكون فيما تجوز فيه النيابة، سواء كان من الأفعال البدنية أو غيرها، ولا تجوز الوكالة في العبادات البدنية المحضة، فلا يجوز أن يقول الموكل للوكيل صل عني صلاة الظهر أو العصر أو المغرب، أن هذه عبادة بدنية، وهكذا الصيام والطهارة والاعتكاف، فهذه المسائل لا يجوز فيها النيابة. لهذا جاء في التعريف وجاء في نظم الشيخ في كل ما حل بلا منافي، يعني ما حلت فيه النيابة. وهنا بعض الأمور التي تتعلق بالوكالة، ومن هذه الأمور أن الوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بدون تعد منه ولا تفريط، ويقبل قوله مع يمينه إذا حصل شك في أن الوكيل الذي قبض الثمن الفلاني فتلف هذا الثمن وادعى أنه تلف بدون تفريط منه ولا تعدي، ففي هذه الحالة يقبل قوله لأنه أمين، وقد يحتاج إلى يمينه مع ذلك. ومن الأمور في وقتنا الحاضر أصبحت الوكالة مضبوطة بواسطة كتابة العدل، فيوكل الوكيل من هو موكل بواسطة كتابات العدل، وتكون الوكالة حسب طلب الوكيل، إما عامة أو خاصة أو وسط أو يستثنى منها بعض الأمور. وقد يسر الله جل وعلا أمر الحصول على الوكالة في عهد حكومتنا الراشدة المملكة العربية السعودية، فأصبح الحصول على الوكالة إلكترونيا، في أي مكان في العالم تكون لك أن توكل من تريد بواسطة النظام الإلكتروني، وتصل الوكالة إلى صاحبها وتصدق وتنفذ أيضا ويعمل بها. فلما كان الحصول على بينة أو تصديق الوكيل يحتاج إلى بينة أو علامة، فقد كان الوكيل إذا قدم إلى من عنده الحق للموكل يعطيه بعض الأمارات، وجاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أردت الخروج إلى خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت وكيلي فخذ منه 15 وسقا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته. هذه علامة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وكيله، بأنه إذا أرسل إليه من يحضر له بعض ما عنده فإنه من الأمارات أن يضع يده على ترقوته. هذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أنه يستدل به. ومن هذه ثمرات الوكالة أن الوكيل له أن يرفع خصومة عن موكله، وهو المعمول به الآن في المحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية، فهذا كان قائما في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، فإذا طلب الوكيل حضور الخصم فإن الحاكم الشرعي أمره بالحضور بناء على هذه الوكالة. وقد وكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عقيلا عند أبي بكر رضي الله عنهم جميعا، فقال: ما قضى به له فلي، وما قضى علي فعلي. وكل عبد الله بن جعفر، وكله في أن يكون معه. هذا يدل على أن الوكيل ينوب عن الموكل فيما وكله فيه، سواء كان خاصا أو عاما. وهنا مسألة أخرى، وهي: هل للوكيل أن يوكل غيره؟ جرت العادة الآن في الوكالات الشرعية أن يثبت في الوكالة وله توكيل غيره، فإذا كان مأذون له فهي جائزة بالإجماع إذا أذن له في التوكيل، فإنها جائزة للإجماع. لكن هل للوكيل أن يوكل في كل ما وكل له، أو أنه هناك قيود؟ فالمسألة فيها تفصيل طرفين ووسط. الطرف الأول قالوا: إذا كان أذن له في أن يوكل غيره فله التوكيل مطلقا، سواء حدد أو لا، كلما أراد أن يوكل فيه غيره فله ذلك مطلقا. والثاني المنع مطلقا، ليس له التوكيل، فهذا وبخاصة إذا كان صاحب أو الموكل لم يأذن له. ولكن هناك مذهب، وهو إذا عجز الوكيل عن القيام بكل ما وكل له فله أن يوكل فيما عجز عنه، مثلا أوكله على جباية دينه، فكانت من الديون ما هو في مكان آخر، مكان بعيد عن الوكيل، ويصعب عليه أن يذهب ليطالب بذلك الدين، ففي هذه الحالة له أن يوكل من يقيم في البلد التي موجود فيها من عليه دين لهذا الموكل، أن يطالبه في تلك البلاد ليحصل على حقه. فإذا هل للوكيل أن يوكل في كل ما وكل فيه؟ منهم من أجاز ذلك مطلقا، ومنهم من منعه مطلقا، ومنهم من فصل فقال يجوز له التوكيل فيما عجز عنه، كأن يكون أوكله في جلب الديون المستحقة على دائنيه، ويكون ممن عليهم دين من يكون بعيدا عنه لا يمكنه الوصول إليه، فله أن يوكل من يقوم بمطالبته. ثم بعد ذلك هذا العقد الذي تم بين الوكيل والموكل، قلنا بأنه عقد جائز، لكن متى يبطل هذا العقد؟ متى يبطل هذا العقد فيصبح باطلا؟ الجواب أن هذا العقد يبطل بعدة أمور. الأمر الأول الفسخ، الوكيل أو الموكل. إذا قال الوكيل عزلت وكيلي فلان عن عملي، أو قال إذا قال الموكل عزلت وكيلي فلان عن عملي، أو قال الوكيل عجزت عن تنازلت عن مواصلة العمل وكيلا لك، فإذا فسخ العقد أحدهما فإن الوكالة تبطل. لكن يبقى تصرف الوكيل قبل أن يعلم بالعزل، يعني أوكله في بيع والشراء فباع أو اشترى سلعة قبل أن يعلم بالعزل فهذا نافذ. لكن لو تصرف بعد علمه بهذا فإن هذا لا يصح، فلا بد أن يعلم الوكيل بتنازل الموكل عن الوكالة، ويعلم أيضا الموكل بفسخ عقد الوكالة، وتبطل الوكالة أيضا بموتهما، موت الوكيل والموكل أو أحدهما، إلا إذا كان الموكل قال أنت وكيل في رعاية هذا الوقف في حياتي وبعد مماتي فتستمر الوكالة. لكن إذا كانت أمور خاصة فيبطل بموتهما أو موت أحدهما متى علم ذلك. فلو تصرف الوكيل في شيء وعلم أن من وكله قد مات فما تصرف فيه قبل العلم فهو صحيح، وما تصرف فيه بعد العلم فهو خطأ. أيضا تبطل الوكالة بجنون أحدهما جنونا مطبقا، يعني جنون دائم يصبح مرفوع عنه القلم، هذا مجمع عليه، سواء كان من جن الموكل أو الوكيل. إذا كان أحدهما قد جن فإنه في هذه الحالة تبطل الوكالة، لأنه في تعريف الوكالة استنابة جائز التصرف، والمجنون غير جائز التصرف سواء كان وكيلا أو موكلا. لكن نقول جنون مطبق يعني مستمر. كذلك بحجر السفيه في تصرف مالي سواء كان وكيلا أو موكلا، يعني إذا كان فلان أوكل فلان ثم حجر عليه، يعني منع من التصرف في المال لسفهه عدم رشده، ففي هذه الحال تبطل الوكالة. أو أوكله ثم حجر على الوكيل فتبطل الوكالة، لأنه غير جائز التصرف في ماله فكيف يتصرف في مال غيره. أيضا الوكيل مؤتمن بما وكل فيه، فليس له أن يشتري من نفسه لمن وكله أو من قريبه، وليس له أيضا أن يبيع إلى نفسه أو إلى قريبه، لأن هناك تهمة. وقد أجاز بعض العلماء أن يشتري إذا دفع مبلغ أكثر مما من قيمة السلعة، مثلا وكله في بيع في شراء بيت أو بيع بيت، فكان هذا البيت يسوى 100,000، فاشتراه بمئة وعشر آلاف ريال، يعني زاد. أو اشتراه قريبه الذي لا تقبل الشهادة له كوالده وولده وزوجته وشريكه. فمن العلماء من أجاز التصرف من الوكيل في البيع والشراء إذا كان هذا البيع والشراء غبطة، يعني إن كان بيعا باعه بأكثر من قيمته لو باعه من غيره، وإن كان شراء اشتراه بأقل من قيمته لو كان من غيره. ولهذا الأفضل والأحوط للوكيل ألا يبيع من نفسه ولا ممن لا تجوز شهادته له من قريبه، هكذا لا يشتري من نفسه أو من قريبه. ومن العلماء من أجاز ذلك إذا كان فيه غبطة للوكيل، كأن يشتري بأكثر من القيمة التي يشتري بها غيره، بأقل من القيمة التي، أو يبيع فيكون القيمة فيها زيادة. هذه بعض المسائل التي تتعلق بالوكالة، ونسأل الله جل وعلا أن ينفع بما قلنا. وإذا كان وردت لبعض المستمعين أسئلة في هذا الدرس فيمكن أن تصلني بطريقة من التواصل، وأنا مستعد إن شاء الله تعالى بالإجابة عليها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.